حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصلاة، المسألة الثامنة: ما يكره في الصلاة. طبعا كلمة يكره في الصلاة أي أن الأجر ينقص، أجر الصلاة ينقص، ولا يأثم من فعل المكروه، ولكن إن كان من أهل العلم ومن ذوي الوجاهة يلام ويعتب عليه. يكره في الصلاة الأمور التالية: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. الأمر الثاني: تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك إلى الوسواس. اكتب عندك: والصواب المنع من التكرار، المنع من التكرار، لأن ذلك لا يأتي إلا من قبل الوسواس، لأن ذلك لا يأتي إلا من قبل الوسواس. طبعا لازم، الأمر الثالث: يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس السرقة والنهب. اكتب عندك: فإذا وقع الاختلاس فليس فيه قطع، وإن بلغ النصاب بل فيه التعزير. معلومة فقهية يعني، وإذا وقع الاختلاس فليس فيه قطع، يعني لا تقطع اليد، وإن بلغ المختلس النصاب، ولكن فيه التعزير.
في السرقة مرة الصلاة.
ها؟
في السرقة.
هذا بكلم في السرقة بقى.
في
السرقة.
في
فليس فيه قطع، وإن بلغ المختلس النصاب، بل فيه التعزير. هاي إن شاء الله كلها بالتفصيل.
بينه وبين السرقة شيء.
نعم.
الفرق بين الاختلاس
والصلاة. الاختلاس أن يأخذ المال خفية من غير شبهة تملك ولا حرز، أما السرقة أن يأخذ مال الغير من غير شبهة ومن غير شبهة ولا تملك، من حرز، من حرز لازم ويبلغ النصاب.
يعني الاختلاس أخذ رشوة.
ها؟
رشوة هنا تسمى اختلاس؟
لا، اسمها رشوة.
بلغت
اسمها رشوة. أي بلغت ملايين رشوة، 5 جنيه رشوة، والحكم فيها واضح معايا من أكل الحرام.
مش هل على الاختلاس
بس؟ اختلاس واحد أمين خزنة قده ومشي، واحد محصل كمسار في القطار، حصل الدفتر وأم قال الجاكيتة وماشي خلاص، واحد بلغ محصل كهرباء إلى غير ذلك، يعني اختلاس. لا يقطع
يده،
ولكن ايه؟ يعذر لولي الامر ان يعذر كما ترى معايا. اخذ المال من غير شبهة تملك، من غير حرز.
زي النصاب
بالضبط. تفضل. لا دي بقى هو اختلس خلاص، الحكم الشرعي في المسألة دي يرد ما أخذه والضعف، والضعف اختلس مليون يرد 2 مليون وهكذا.
المختلس إلا يؤدي ما أخذ يوم القيامة عند الله إلا
يده. ده لازم، لازم يا إخوانا، حقوق العباد لا تقبل التوبة إلا بردها إلى أصحابها.
وإذا مات وإلا يده وشاء أنه الله تبارك وتعالى يوم القيامة
يرد. نعم. هذا مجمع عليه وما فيش في نزاع.
نعم.
أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج أن يدفل إلى أن يدفل عن يسره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس، فهذا التفات لحاجة. اكتب عندك ما لم يكن في اليسار مصل، ما لم يكن في اليسار مصل. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له. هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة الخوف ونحوه. تفضل. أي وسواس تقصد؟
في عن وقت التبس في الصور عايز يدخل عشان يلاقي عنده وسواس الشيطان وفي عن يساره.
ما هو يدخل عن يساره وماذا يصنع بمن عن يساره؟ ماذا يصنع بمن عن يساره؟ يبقى هنا الحديث مقيد ألا يكون على يساره أحد. طب هب أن على يساره أحد استعاذ بالله من الشيطان. أما التفل لا، إلا إذا التفت يسيرا وتفل تفل لا يصل إلى صاحبه. نعم نعم مع إخوان. لا أظن نفرق من لا الهوى. لا يا مصطفى لا أظن نفرق بين النفث والتفل، فرق بين الاثنين. نعم لا يلتفت يسيرا ويدفل دون أن يصل شيء منه إلى المصلي. أخوانا لمسائل منتهية معايا. ولكن إن تعذر ولم يتمكن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن مسألة الوسواس ديت لابد أن تقفل بأغالق من حديد كما سيأتي في إرادة النافل إن شاء الله. لا لابد، ما هو ما ينفعش تفل إلا بطلوع الريق، ما يبقاش تفل يبقى اسمه نفل أو نفل. لا لازم التفل. يقول هذا كله في الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. الأمر الرابع تغميض العينين في الصلاة. نعم تغميض العينين في الصلاة، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار. خذوا بالكم هنا في مسألة تغمض العينين، مسألة خطيرة جدا وبيقع فيها الكثير، أنه يشعر بخشوع إذا أغمض عينيه. هذا خشوع كاذب من الشيطان، احذر. تفضل. نعم لا السجود لا، ده إنسان يعني الجفنان ينطبقان حتى ولو لم يفعل في غالب الأحيان، ولكن الإشكال كله وأنت واقف يغمض عينيه يشعر. نعم لا الصواب المنع، الصواب المنع يا أخوانا، لابد من فتح العينين في كل حالات الصلاة. لا ما هي الخطوة الثانية هيغمض عينيه معروف.
يعمل زغللة في
عينك. نعم وإيه؟
ما بتقترب من الأرض وتفتح عينيك
خلاص. ما هو على ما تحصل زغللة كنت خلاص تسبحتها تقوم مش هتنك على طول. ماشي يا أخوانا كده. الأمر الخامس افتراش الذراعين افتراش الذراعين في السجود، لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كانبساط الكلب. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. اكتب عندك شريطة ألا يؤذي جاره المصلي، شريطة ألا يؤذي جاره المصلي. الأمر السادس كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافع للخشوع المطلوب في الصلاة. الأمر السابع التخصر لحديث أبي هريرة نهي أن يصلي الرجل مختصرا، والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين. وقد عللت عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود تفعل هذا مكروه في الصلاة، ينقص من أجل الصلاة. نعم، لا مش كده الخصر إذا هكذا شايف. أيوه طيب، السدل وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين. طيب أنت لابس عباء أو بما يسمى الكوفية أو التلفعة أو الشال، هذا الكلام يا أخوانا الله يبارك فيكم خاص بمن يرتدي الإزار والرداء، الرداء اللي هو قطعة مطروش تضع على الكتفين، فكان يزدلها الرجل ولا يرد طرفيه على كتفيه حتى يحكم أمره، فهذا المنهي عنه. ولكن إن كنت ترتدي ثوبا وتلبسه كما نلبس أثوابنا ووضعت مثلا ما يسمى تلفيحة أو كوفية أو شيء من هذا، هذا بعيد عن هذا الحديث. ها؟ لا، العباية لابد أن تلبس. لا لابد ما تلبس، ما خدوا بالكم معي، العباية ما لهاش علاقة بالإزار بالرداء، العباية عبارة عن ثوب، فلابد أن تلبسها وتخرج يدك من أكمامه. أما إن تركتها هكذا عليك ده منهي عنه، لأن لها أكمام بعكس الإيه الكوفية أو التلفيح، فرق الاثنين. ماشي يا مشايخ؟ اه طبعا لازم يخرج
البرده يا شيخ، اللي هم الاماليه بتاع البرده بتاع ليبيا اللي هي بتاع البيضه دي،
هي ما هو
حواليه حاجه كبيره كده،
طالما لفها خلاص ما يتركهاش مسدول. ايوه، ما هي اشتمال الصماء سياتي ان شاء الله. يقول وقيل ولا يبطل فيه على كده، وقيل ارسال الثوب حتى يصيب الارض فيكون بمعنى الاسبان. مسابقه الامام لقوله صلى الله عليه وسلم، اما يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار؟ اكتب عندك. والصواب ان سبق الامام مبطل للصلاه. والصواب أن سبق الإمام مبطل للصلاة.
تفضل. الإمام ساجد وشفع المأموم ورفع قبل الإمام ما يرفع.
يسجد. نعم، وليس عليه سجود سهو. وإن استمر في الاعتدال ولم يسجد بطل صلاته.
ساجد وهو ساجد، الإمام رفع وهو ساجد رفع.
يرجع مع الإمام. في هنا قصة يا أخوان ذكرها الإمام أبو بكر بن العربي في عرضة الأحواذي شرح سنن الإمام الترمذي، ينبغي أن نذكرها ليعلمها الجميع، اللي هي متعلقة بحديث أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. حاصل القصة أن طالب من طلبة العلم دل على شيخ من شيوخ أهل العلم فذهب يطلب العلم عليه، فاستأذن فأذن له، فإذا بالشيخ يكلمه من خلف ستار وقال له يا بني إن أردت أن تطلب العلم مني لا أحدثك إلا من وراء حجاب. وفعلا كان الرجل ده يعني راسخ في هذا العلم، وبدأ الطالب يتردد على الشيخ وصبر حتى طلب منه علما جما ووثق الشيخ في طالب العلم. الطالب بيحكي بيقول فدخلت ذات يوم وقال يا بني أنا لي أن أخبرك لما أحدثك من خلف ستار أو حجاب. قال قل يا شيخ. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار؟ قرأت الحديث وقلت في نفسي كيف يكون ذلك، هذا مستحيل. فرفعت رأسي فحولها ربنا رأس حمار، ثم نزع الحجاب فإذا بالرأس رأس حمار. أخذ بالك يا أخوانا، ودي طبعا أبو بكر بن العربي إمام إمام، وهذا يا أخوانا كثير. وكأني ذكرت لكم قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع يده في الليل حتى إيه؟ يغسلها ثلاثا. فكذلك الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده. فقام رجل كالمستهزئ من النص وقال أنا أدري أين باتت يدي، باتت بجواري في الفراش. نام صبح الصبحية وجد يده في دموره حتى كوعه. لأن مسألة الاستهزاء بالنص خطيرة، كفر، ولكن الله يرسل الآيات ليتعظ ويعتبر. يبقى الرجل لما قرأ الحديث يجعل الله صورة صحيح كيف، وبدأ يستبعد الحديث وينكره، فجال في خاطره من الشيطان. طب جرب، رفع رأسه إذا به كالحمار، إذا به كالحمار. أصل حال يا شيخ؟ نعم، أي نعم، سبق الإمام في أي شيء قبل صلاته. تفضل يا أخي.
بالنسبة لوضع اليد في الإناء، الإناء هنا علبة، يعني الإناء يعني إن كان مثلاً إناء مثلاً أعز الله في خلال وضع يد.
الله يبارك لك. الحديث بيقول إيه؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسله. إيه معنى أضع يدي في الإناء؟ حل أو جرك أو جبل، أنا صاحي من النوم أضع يدي فيه مباشرة وأتناول منه الماء، محرم ولا يجوز في أي مكان كان. طب والعمل إيه؟ أجيب بقى كوباية بودن الكلام ده أسكب حتى أغسل يدي، أو التزاما بالأمر الشرعي. معايا يا اخوانا كده؟ نعم. وان طيب وان وضع يده في الماء ينقص الماء؟ لا ينقص، ولكن يأثم، اما الماء لا ينقص. تفضل. والله هذا ما وقفت على هذا لاحد من اهل العلم، ولكن الذي وقفت عليه لكلام اهل العلم حديث المسخ، اللي هو يمسخ الله آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله ومن لم يمسخ في الدنيا سيمسخ في قبره. أما هذا النص ما وقفت على ما ذكرته لأحد من أهل العلم، فنلزم غرزنا ونعرف قدرنا. الأمر العاشر تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم من توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك، فكرهته في الصلاة من باب أولى. والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد، لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. يبقى أشبك الأصابع وأنا جالس في المسجد لا بأس به، أما الكراهة جت فين؟ أثناء الإيه؟ أثناء الصلاة، أثناء الصلاة. الأمر الحادي عشر كف الشعر والثوب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. والكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمه، وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. يعني لو قلنا بمعنى الجمع، إذا أراد الإنسان أن يركع يلم ثوبه عليه، هذا الثوب كما هو واخد بالك، أو أراد أن يسجد وشعره طويل فأراد أن يرده أو أراد أن يتركه، هذا من العبث المنافي للصلاة. وتفسير الكف كما ذكره هنا المصنفون على أقوال كثيرة من أقوال أهل العلم. لا، أما ده بقى الكف هذا فيه استرسال في الحركة، استرسال في الحركة، وده كله بينقص من أجل الصلاة. الأمر الثاني عشر الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أي كراهة الصلاة بحضرة الطعام، فذلك مشروط بتوقن نفسه إليه ورغبته فيه، مع قدرته على تناوله. خد بالك من القيدين الاثنين، يعني هو جعان والأكل موجود خلاص في هذه الحالة لا كل، طيب جعان والأكل لسه على النار أخرج صلي بقى، واخد بالك؟ لأن الشرطين إيه؟ مجتمعين، أن يكون نفسه طواقة للطعام يعني محتاج، الأمر الثاني أن يكون الطعام قد جهز ويتمكن من الإيه؟ من أكله. زي بالضبط كده لحظة إنسان إيه؟ شعر بجوع شديد واخد بالك؟ والأكل موجود ولكن قبل المغرب بربع ساعة ولسه ما صلاش العصر، ها؟ يصلي ولا يستنى الأكل؟ يصلي، لأنه أصلا ممنوع من الأكل. كل بقى أنت تنتظر حتى يخرج الوقت، هذا مخالف للشرع. نعم.
يعني معنى ذلك لو مثلا الأكل جاهز وأذان العصر مثلا أذن.
يسأل أخونا وضع الطعام وأدن للعصر. طبعا نريد أن يكون كلامنا واقعيا. وقت العصر معروف ومعنى الساعات وأداة التنبيه. واخد بالك خلاص الأكل جاهز يا ولد 10 دقايق، لا طب خليه بعد العصر. ليه؟ فضل ربع ساعة على العصر حطنا الأكل هنقدم لك كرش هيروح كل حاجة. واخد بالك؟ يعني بقول إيه؟ هذا وقع وفاقا لا اتفاقا. وقع إيه؟ وفاقا لا اتفاقا. أما بترتيب لا شك أن هذا من التلاعب والتحايل في شريعة الله عز وجل. نعم. لا طبعا لا شك أنها مكروهة لأنها عبث. طيب نعم. ها؟ لا 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 فرصة ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. الأمر الثالث عشر تفضل.
أيام رمضان في الأول الصلاة أو الإفطار؟
يسأل أخونا في أيام رمضان الأول الإفطار أم الصلاة؟ ماذا تعني بالإفطار؟ هل ناكل بقى المحشي والرز والفراخ والكلام ده، ولا ناكل تمرات وجرعه ماء ثم نصلي؟ هذه هي السنه، هذه السنه. اما الاكل بقى روح البيت كل بقى واملى وتصلي التراويح حتى تقعد صح، معروفه يعني. يقول ففي ذلك كله لا يكره الصلاه بحضرته، واما الاخبثان فهو البول والغائط، وقد نهى عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة، وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. لذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم رجل حاق يعني يحبس بوله، وإن تحلل من بوله فاتته الجماعة، ما حكم الصلاة؟ قال شيخ الإسلام بل يتحلل من بوله ثم يصلي منفردا أفضل. لما أصله حق إن لن يسمع شيء ولن يخشع شيء، ده يبقى حريص على ألا ينزل منه شيء من البول، وهذا ينافي الخشوع في الصلاة. الأمر الثالث عشر. نعم. لا ما ليس في فرق أصلاً، بيقول إيه انظر لنص الحديث، ولا هو يدافعه الأخبثان، يدافعه فعل مضارع يدل على الإيه؟ على استمراره. أما مثلا يعني جاءه عرض أنه أن يقضي حاجته ثم تغلب عليه وانصرف ليس فيه شيء. نعم نعم. لا كراهة تحريمية، تحريمية. نعم تحريمية. الأمر الثالث عشر رفع البصر إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. المسألة التاسعة حكم تارك الصلاة. يقول من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد، لأنه مكذب لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية. هذا إن شاء الله هو الرأي الصواب. أما من احتج بحديث عبادة بن الصامت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات إذا أتى بهن العبد كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو من حافظ عليهن إلى برواية الحديث، ومن لم يأتي بهن ليس له عند الله عد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. توجيه الحديث ليتفق مع بقية النصوص، المراد هنا المحافظة التامة على الصلاة. وأما ومن لم يحافظ عليهن أي صلى وترك، ترك وصلى، لكي تتفق النصوص بعضها مع بعض. فالصواب يا إخواننا الذي عليه العمل أن من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر خارج عن الملة بعينه. ويترتب على ذلك أمور، خذوا بالكم، في مقدورنا وأمور ليست في مقدورنا. عشان كده بيأتي إشكال: طيب فلان ارتد، ماذا نصنع به؟ في اللي في مقدورك اعمله، والذي ليس في مقدورك إياك أن تقترب منه، سقط عنك. فمثلا إنسان مرتد سب الله جهارا نهارا، قلنا له حرام وغلط، قال أنا عارف وبدأ يسب، ووطئ المصحف برجلي إلى غير ذلك، هذا بعينه كافر. طيب بناء ماذا أصنع معه؟ قلنا يستتاب، مش في إيدنا، خلاص أنت معاملتك معه على أنه كافر. فإن كان من أقاربك أو كان من حيك ومات، إياك أن تقترب من جنازته، إياك، ولا بغسله ولا بالصلاة عليه. طيب إن كان من مورثيك، إياك أن تأخذ منهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إن كان تحته إحدى نساء من هي تحت ولايتك فرق، ولو كان لها من الأولاد 50 رجلا فرق. ليه كافر؟ ده الكلام ده مين؟ ترك الصلاة بالكلية مضى عليه 20 سنة ما وضع جبهته على الأرض مطلقا. لا، الله يبارك لك، كان كلامه واضح، لا نود أن نتفرع. أنا بقول إيه؟ ما صلى لله قط، برضو خارج عن الموضوع نحن. أنا بكل لحظة حكم إيه؟ من ترك الصلاة بالكلية ولم يسجد لله سجدة طول حياته، لما عرفت به أنت بتقول له بتصليش، قال لك ما هذا، أنا بقالي 20 سنة ما صليتش، عمر ما دخلت جنة. ده كيف يعني كيف يتردد الإنسان في كفره؟ لا كافر، ولكن صلى وترك، صلى في البيت، يصلي الجمعة، هذا محل نزاع بين أهل العلم. أما ترك بالكلية فالذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أنه كافر خارج عن ملة الإسلام. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. اكتب عندك. ولفظ الكفر، ولفظ الكفر إذا جاء مصدرا ومعرفا بالألف واللام فلا يحمل إلا على الكفر الأكبر. ولفظ الكفر إذا جاء مصدرا ومعرف بالالف واللام اللي هو الكفر، هذا يحمل على الايه؟ لا يحمل الا على الايه؟ الكفر الاكبر. يبقى لما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. طبعا هنا من قال المراد بالترك هنا ترك مع الجحود، كلام غير صحيح، وان نسب لبعض الائمه واستدلوا على ذلك: اني تركت مله من فقوم لا يؤمنون بالله قول نبي رسول الله. ترك هنا ترك الفعل، ترك الفعل. ومن أجل ذلك ما الحكم الشرعي في رجل أنكر وجوب الصلاة؟ الحكم إيه؟ أحسنت. طيب ما الحكم الشرعي في رجل صلى ولم يقر بوجوب الصلاة؟ طيب الله لما أمر بالصلاة أراد منا الإقرار والعمل ولا الإقرار بس؟ فلم يعد لأحد حدة أن يقول إن ترك الصلاة ليس بكفر. ما تفهمت؟ طب أقولها تاني عشان أفهمها. أنا عندنا الله سبحانه وتعالى لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده كلام من؟ لا ها لا أبي ثور هو إبراهيم بن خالد إمام من الأئمة الأكابر، قال نقول لمن قال إن ترك العمل لا يخرج عن الملة ماذا أراد الله عز وجل لما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل أراد الإقرار والعمل أم أراد أحدهما فقط؟ لابد تقول إيه؟ الاثنين. أراد أن نقر بوجوب الصلاة ونعم. طيب ثم قال أبو ثور أرأيت لو قال أصلي وأدي الزكاة ولم أقر كافر؟ طب وإن قال أقر ولم أصلي ليس بكافر، لما فرقت مع أن الله أرادهما جميعا؟ فهم كده يا مشايخ؟ تفضل. نعم أي نعم كل أي نعم معايا مشايخ، يبقى بناء على ذلك
أقر ولم يصلي
كافر. بس لم يصلي إيه ها؟
بالكلية.
خد بالك انت كويس يا اخوانا، الله يبارك فيكم، الذين اعتقدوا كفر تارك الصلاة الذي لم يركع لله ركعة طول حياته ولكن يصلي ويترك يعني كثير من عامة الناس. فإن قال قائل يوجد إنسان، أيوة يوجد وأعلم رجل مش يصلي عمره وصل 75 سنة، ده قدامنا، فاشتد به المرض وخلاص يعني الجماعة الدكاترة قالوا إياه، فقلت أدخل أتكلم معاه لعل ربنا يجعلك سبب. وصل دخلت عليه وقعدت أمهد بقى ربع ساعة، قلت له إيه رأيك بقى ما نبدأ نصلي؟ قال لي جاي بعد ما هموت والله ما أنا ركعها. أي والله يا أخو ومات. خيرين يا مشايخ. كده بقى نقدر نستوعب من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله دخل الجنة. ما هو وتبارك أخوانا مسألة خطيرة مش هينة. يبقى كلامنا عن من دلوقتي ها عن تارك الصلاة بالكلية لم يركع لله ركعة كافر خارج عن الملة. فضل شيخ. هذا إيه؟ لا ليس بجحود، ليس بجحود. فضل لا سيئ كافر، لا كافر مرتد أي كفر بالردة، أما كافر تشمل أنواع الكفر الكثيرة. نقل فضل
ولا
قول لسان؟ وإيه؟ لا القلب، لا اللسان ده قول اللسان نرجع به خالص بعيد. نكمل يا اخوانا لسه بدل على المغرب. يقول اما من كان يصلي احيانا ويترك احيانا او يصلي فرضا او فرضين فالظاهر انه لا يكفر لانه لم يتركها بالكليه كما هو نص الحديث ترك الصلاه، فهذا ترك الصلاه ترك صلاه لا الصلاه، والاصل بقاء الاسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. واضح يا أخوانا الجزئية دي. بناء على ذلك لازم يا أخوانا دايما ما نتعلمه من العلم لابد أن يظهر له أثر في سلوكنا. وطبعا كل واحد فينا في المجتمع ويعرف ناس وناس يعرفوك، فإن وقعت معرفتك على مسلم لا يصلي بالكلية أين دورك؟ لازم أنصح مرة واثنين وثلاث، استجاب ابدأ بقى أتكلم، قل له اسمع أنا ساكت عليك ومش عاوز أتكلم معاك عشان كده وكده وكده، ولكن والله إن لم تصلي هيبقى لي موقف آخر، واسكت على كده سيبه شوية. طيب أصر، لابد أن تصرح بالهجر، ما عادش بينه وبين الكلام، إزاي صل؟ طيب ما صلى؟ لا خلاص، لابد من لابد من المفاصلة التامة، حتى لو كان أخوك ابن أمك وأبيك. ما خلاص بقى صغال معك فظيف، بعد انت رحت تعينت في مكتب مثلا محاسبة وجدت اللي عن يمينك يهودي واللي على يسارك نصراني، تعامل معه على قدر العمل فقط، بفرق بين المعاملة في العمل فقط، فرق في المعاملة بعامله كأنه مسلم، أرد عليه السلام وألق عليه السلام وأشاركه في المناسبات. لا، الله يبارك فيكم، دايما تهاون الناس في النصح لتارك الصلاة أدى إلى أن يترك كثير من القوم الصلاة، فلابد أن يكون لنا أثر مع الناس في دعوتهم إلى الصلاة، يعني هي الشعيرة الوحيدة الباقية، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها مقضى الحكم وآخرها مقضى الصلاة، لابد أن نراعي ذلك. تفضل يا أخي.
لو صلى مثلا مرة أو اثنين أو عشر مرات بس،
لا في فرق، يعني هو مثلا كان بيصلي من 20 سنة وبعد ذلك انقطع ولم يدخل لله مسجد قبل 20 سنة، قال لك أنا والله عدت صلت 2 أسبوع 3 وبعد كده ما صليتش من 20 سنة، كافر، لأن العبرة بالحال اللي توصل إليه. أما بيصلي طب يعني بيصلي الجمعة وبيصلي بتعود مثلا بيصلي العصر والظهر في الشغل، أما المغرب والعشاء والفجر لا يصليهم مطلقا، هذا مختلف فيه.
وما
ما بيصلي إيه؟
مرة أو اثنين في عمره أو ثلاث مرات.
لا الحق خليك بس
معايا
طول بالك، الله يبارك لك. الحالة التي عليها الآن، يعني مثلا أنا عرفت واحد أعلمه جيدا تارك الصلاة بقاله 5 سنين، خلاص حكم خير. أما يصلي يوم ويترك يوم، يصلي وقت ويخطئ وده مستمر على كده، هذا الذي تكلم فيه العلماء وقالوا أنه لا يكفر. ليه؟ لأن هنا فرق بين ترك صلاة وبين ترك الصلاة، فرق بين الأمرين. خلاص كافر، تعامل معه أنه كافر، كيف تعامل معه كافر؟ انتهين، خلاص الرجل مات لا أصلي عليه، لا أغسله، لا أكفله، لا أشارك فيه مطلقا أبدا. طيب بينه وبينه معاملة، على قدر المعاملة، إيه الإشكال في ديت؟ النبي صلى الله عليه وسلم إشكال يتعامل حاضر، إشكال يتعامل مع اليهود، يتعامل مع الشرشين، كذلك يتعامل معه. أكثر من ذلك لا يحل لك، أكثر من ذلك لا يحل لك، يبقى معاملتك معه أثناء العمل فقط. خرجت من باب الديوان وقال لك يا فلان إياك أن ترد عليه، لأن إحنا العلاقة به في داخل العمل فقط، خارج العمل انتهت العلاقة بينك وبينه. نعم.
رجل يصلي جميع الصلاة ولا يترك فرض وفرض، ولكن بعض الصلوات تخرج عن وقتها ثم يصليها بعد ذلك.
خلاص لا مش في حاجة، ماشي، ما ليس بكافر.
نعم اتكلم على الخشوع عليه،
يأثم.
نعم
مرتكب الكبيرة،
يعني هو يصلي جميع الصلوات ولكن هو الكل الإشكال عنده في صلاة الفجر فقط لا غير، يعني هذا يحكي بما سبق شيء.
طيب
يعني لا إلا الفجر فقط لا غير، فإنه يصلي كل يوم في الصلاة.
طيب يأثم مرتكب الكبيرة.
نعم
ماشي يا فضل. تفضل يا شيخ.
حكم المسلم عليه
مع إيه؟ التسليم مع الإمام هذا مكروه كراهة تحريمية، ولكن لا يبطل الصلاة. الكلام على المسابقة. نعم.
ذلك إن القضية المخارة والتهنية المسيحيين وعلى تهنيتهم، بعد ذلك التهنية ما فيش كلام مع المسيحيين، كلام الكلام ده ومعاملات معهم.
لا محدش قال الكلام ده خالص، لم يقل بذلك أحد. لم نتكلم يا أخواننا الله يبارك فيكم، ورجائي ألا تصغوا بآذانكم لمن يتكئ على بعض الأمور فيطعن في ولي الأمر. رجائي، لأن الأمر التصور عندك ناقص. لا نزاع قط بين أهل العلم أن تهنئة النصارى واليهود وتهنئة غير المسلمين بأعيادهم مخالف لشرع الله، مش فيها نزاع أبدا أبدا. أما عدا ذلك التجارة معه والبيع والشراء الأصل فيه الإباحة، بل قبول هديتهم مباح. ها؟ الله يبين لك، لا دي تؤخذ عليك خطأ، مش فيها أبدا. مع إخواننا انتبهوا، الله يبارك فيكم للأمور دي، انتبهوا الله يبارك فيكم لهذه الأمور لأنها خطيرة. نعم الله يبارك لك، هذه لا تقال، تقولهاش أبدا خالص مطلقا أبدا، لأن شغل أظهر من ولاة الأمور. إحنا ننبه أن هذا الفعل محرم فقط، وخبرك كن بقى يتكلم بعض المتكلمين ده موضوع شأن آخر، ولكن يستحيل أن نقول على المحرم حلال، يستحيل، هذا ردة عيادا بالله، هذا ردة، وخبرك. ولكن المحرم محرم. طيب شخص فعله ده قضية ثانية أخرى، الله أعلم ما الذي حمله على ذلك. يعني أنا أذكر مرة من المرات كان ده بعض إخواننا، كان ده كان في تقريبا في حوالي 91 92، أخ من إخواننا أعرفه جيدا، فوجئت لقيت الإخوة جايبني لهم مقطع جالس عن يمينه قسيس وعن يساره حاخام وفي مؤسسة حكومية بيتكلموا في شرع الله وهو في وسطه. قلت لهم اصبروا، انا عهدي بيه غير كده خالص. ففعلا رحت له اكبر مني سنا وكلمته، خير ايه اللي حصل؟ قال لي والله خدعوني، امروني ان اتي القي محاضره للناس في كذا وكذا، فلما دخلت وجلست واغلقت القاعه على الناس وكان في مسؤولين كبار، اذا بهذين الرجلين احدهم عن يمين والاخر عن يسار، يبقى لابد أن نراعي ذلك ولا تتعدل. الله يبارك فيكم. وإذا تكلم إنسان عن ولي أمر بنقيصة صدرت منه فليعلم أن هذا محرم ومن الخروج على ولاة الأمور. لابد أن عندك كويس جدا حتى تضبط الأمور عندك. عشان كده لما سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن إنكار المنكرات التي تصدر من بعض ولاة الأمور، قال تنكر. قيل للشيخ كيف؟ قال نبين حرمة الفعل دون التعرض إلى الفاعل بكلام ولا بغمز ولا بإشارة. وخبرك ده يبقى لحظة واحدة، أنا قاعد أروح فين؟ لحظة واحدة. يبقى بناء على ذلك أنا وجدت مثلا ولاة الأمور أو بعض ولاة الأمور يفعل كت وكت وكت وكت، خلاص بنبين هذا الفعل حرام ولا يجوز مطلقا أبدا. أما أنك تنفعل وتتكلم عنه وكذا، دخلت في المحرم، دخلت في المحرم، لأن هنا ندخل في النصح، والنصح لولي الأمر لابد من العندية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا فقد أدى الذي عليه. لا عايز يكلم الكلام، تفضل.
القرآن الكريم تفضل على المؤسسة الرسمية، يعني تكلم أحد فيها على المنبر مثلا وأنهم يقولون كذا ويقولون كذا في التوسل والاستغاثة بالنبي
ورسالة، لا لا يجوز،
لا يجوز،
منكر المنكر فقط. تفضل يا شيخ، دعوا الحق، تفضل. أي نعم،
يعني هل يجوز أن يجوز مبرر حتى لو
في لعل هناك امور خفيه علينا،
حتى لو في امور خفيه
يا شيخ؟ الله يجزاك. لا طول بالك، لا كده، لا لابد لحظه واحده، لا لا ما اقدرش اضرب مثال، الامور لابد ان تنضبط عندك. القاعده المجمع عليها بين اهل العلم لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضروره، هذه القاعده تعترف بها ام لا؟
بس
لا الله يبارك لك، لا شوف لا تحيد عن الجواب، أنا عندي محرمات واخبلك، وقع الإنسان في ضرورة، ما هي الضرورة لا أدري، وليس معنى هذا إقرار بالفعل، لا، الفعل محرم ولا يجوز. نعم نعم
إقرار بالفعل
قلب إيه؟
باللسان إقرار بالفعل، يعني بمعنى إن أنا لما أقول كلام مثلا إن أنا مقر بذلك أو أنا عاوز كده أو الناس بتخالف كده، لا أنا بقول كده صح، في إقرار، يعني ما جاي أسمع الكلام مفيش حاجة حملاني على ذلك،
لا ده ما حاجة بناء على الكلام. هل يا ترى الكلام ده صح؟ لحظة واحدة الله يبارك لك كده، مزلة أقدام، خد بالك وبحضرك لنفسك مش لي أنا، مزلة أقدام. تكلم بكلام، أنا سأقص عليك حديث ثبت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي وأرجو أن تستوعبه. يقول الحافظ ابن حجر: قرأت في كتاب القضاء لأبي علي الكرابيسي عن محمد بن إدريس أنه قال: دخل محمد بن شهاب الزهري على الوليد بن عبد الملك، كويس، فلما رآه الوليد وكان أميرا قال: يا إمام، ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا استرعى عبدا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات؟ يبقى الوليد عنده حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إيه هو الحديث؟ إن الله إذا استرعى عبدا رعية كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات، يعني يفعل ما يشاء من السيئات لن تكتب له. ده الوليد اللي قال الحديث. شوف رد محمد بن شهاب، قال: يا أمير المؤمنين كذب، قال الله عز وجل: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. شوف رد الوليد، قال: يا إمام، إن الناس لا يغروننا في ديننا. اتفهمت يا شيخ؟ الله يبارك، خد بالك شوية، خد بالك وركزوا قوي، لأن مزلة الأغضب تأتي من هنا. أنا رجل مثلا في مجتمع والمعلومات اللي عندي إن فلان ابن فلان هو الذي يؤخذ منه العلم، فذهبت إليه وسألته قال: وإن سجدت أمام قبر البدوي ونيتك لله فلا شيء عليك، بل الصلاة مستحبة. انتبهوا، والله ليس دفاعا عن أحد بل حرصا علينا ألا تزل أقدامنا في أمر نندم عليه بعد ذلك. يبقى نلتزم الصمت، ودعاؤنا لولاة الأمور جميعهم وللمسلمين جميعهم أن يردنا الله عز وجل إلى الإسلام ردا جميلا. أما تكلم بكلام غير ذلك، طيب ما هو من يؤخذ عنهم العلم تكلموا بكلام أفج من هذا، قبلك الخليفة المأمون ولا يخفى عليك في المناظرة التي حضرها بين عبد العزيز الكناني وبشر بن غياث المريسي في المطبوعة في كتاب الحيدة، أي أخ من يقرأ المناظرة وبعد الفراغ من المناظرة المأمون لم يرجع إلى الحق ويقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لا يشك في كفره، ومع ذلك ما اشترأ الإمام أحمد أن يكفره، لا هو ولا المعتصم ولا الواثق. لما؟ الشبهة عندهم قائمة وما زالت الشبهة علقت بقلوبهم، فالتمس لهم الإمام العذر لوجود الشبهة عندهم، مع الأخذ في الاعتبار أكرمك الله أن الخليفة المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل وما قبلهم وما بعدهم، يعني كده عذرا بدون مبالغة، كان عندهم من العلم أضعاف أضعاف ما عند كثير من علماء العصر، ومع ذلك علقت الشبهة بقلوبهم فعذرهم الأئمة، ولسنا أغير على دين الله من الإمام أحمد، وأن حد يقدر يجر ويقول أغير على الدين من الإمام أحمد، يبقى لازم نعرف قدرنا الحقيقي معي. قلنا كده رجائي افطنوا لهذه المسألة، ما زلت أقدام وأنا بحضر، خد بالك وانتبه. تفضل.
تنبيه النصارى وشهود الكفر
من أين الكلام؟ من أين التهنئة لما صار كفر؟
لا أصلي التهنئة وقت
من اللي قال لو واحد راح حضر قدس للنصارى كفر. كويس، ما وجه الاستدلال من الآية؟ كويس، ما الحكم الشرعي بقى هنا؟ طيب إخواننا، في كثير من القضايا رجائي من أخي لكم إما أن تعيد دراستها أنت مع شيخ تثق فيه، وهذا لا حجر عليك فيه، وإما أن تتقي الله ربك وتسمع لهذه القضايا كما ينبغي. يعني في أمور كثيرة من خلال النقاش بيستبل لي أمور كثيرة. العلماء وعلى رأسهم العلامة ابن باز، لما راح الملك فهد بريطانيا، فاكرين؟ ولبس الصليب، وقام بقى المسعري وأسامة بن لادن وعقد القرني وكفروا الملك فهد. كانت الفتوى من لجنة دائمة، وكان عند رأسهم العلامة ابن باز، قالوا الفعل ليس بكفر إلا إذا أقر بالقلب، وإقرار القلب يلزم منه لسان المقال. إلزم غرز العلماء قبل أن تنحرف وأنت لا تشعر. لسنا أغير على الدين من هؤلاء الأئمة الأكابر. إن كنت ترى نفسك أغير على الدين منهم دي قضية أخرى، نريد أن نستدل على صحتها عندك حتى يعني نطلب منك العلم. تفضل يا شيخ. نعم، بغض النظر دي ما يخصكش، احنا بنتكلم فعل فعله، هل يكفر بمجرد الفعل هذا الذي فعله ام ان الامر يحتاج الى تفصيل؟ ده اللي عاوزين نفهمه كويس. ماشي اخي الفضل، كن ايه اللي اكبره؟ لا ده يعني بدون مبالغه، وارجو ان تتسع الصدور، ما احناش عارفين حاجه. فلا تعجب. تفضل. نعم، في المعصية وليس في الكفر. نعم، لا هات انت وقدام اخوانك اتحداك ان جبت عكس كده، وإلا يلزمك انك امرؤ فيك جاهلية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ان النبي كفره. تشبه بفعل الكفر ليس بكفر على الإطلاق، قل بالك ليس بكفر على الإطلاق، والحديث كثيرة كثيرة، وإلا سنحكم بكفر من كذب لأنه منافق. معايا أخوانا كده؟ ها؟ نعم، تفصيل زي بالضبط الحكم بغير ما أنزل الله، كبيرة من الكبائر صح؟ ومن حكم بغير ما أنزل الله يستحيل أن نسميه غير كافر، يستحيل، إن سميته غير كافر يبقى غلطان. ولكن ما نوعية الكفر؟ كما قال عز وجل في القرآن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إيه؟ لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. حاضر. قال الأئمة أي إنكم لمشركون إن أطعتموهم في المعتقد، أما شابهتموهم في الفعل فمعصية وليست بكفر. الفعل خطأ، ما أنا بقولك الفعل خطأ لا شك. نعم، ماله على الرأس على الرأس والعين، لا بغض النظر الله يبارك، الفعل خطأ. ولكن هل يا ترى انتم ما انتوش فاكرين الحكم العام والحكم المعين ولا نسيتوها؟ يعني بالظبط شرب الخمر حكمه ايه يا شيخ جمال؟ شرب الخمر حكمه ايه؟ حرام. فلان شرب الخمر تقدر تقول عليه اثم؟ ليه؟ ما دي القاعده العامه يا اخوان. ف فلان زنى، هل تجرؤ أن تقول أنه مرتكب لكبيرة؟ لا، إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع. في حالات كثيرة ينبغي أن نعيد النظر فيها ونتدارسها سويا حتى لا تزل أقدامنا ونحن لا نشعر. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.